أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتين ذكر إشكالا على كلامه بعدم الضمان في فرض علم المجير ببطلان الإجارة وتسليمه للعين إلى المستأجر، حيث قال أن هذا يكون إقداما على الهتك لحرمة ماله. ذكر إشكالا بقوله ودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققها، فإذنه مقيد بما لم يتحقق. حاصل الإشكال أن هذا الإذن كان التسليم أو الإذن العملي الذي يكون من خلال التسليم كان مبنيا على تحقق الإجارة والانتقال، فإذا لم يتحقق كما هو المفروض ليس آذنا وراضيا بالتصرف تصرف المستأجر في ماله. قال هذه الدعوة مدفوعة بأنه هذا الإذن مقيد بماذا؟ إن كان مقيدا لأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا تحقق الإجارة والانتقال الشرعي فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه. فكان إذنه مقيدا بتحقق الانتقال الشرعي الحقيقي الانتقال الشرعي المفروض أنه يعلم بأنه غير متحقق ولا يتحقق، فكيف يسلم ويأذن مشروطا على شيء يعلم بعدم تحققه؟ وكيف يقصد هذا المعنى إلا أن يكون قد شرع ويقول أنه هنا شرعا الملكية متحققة كذبا وتشريعا، مع أنه هذا أمر لا يمكن الالتزام به لأنه يلزم تحقق التشريع في المعاملات الفاسدة والحرمة الذاتية التشريعية لها، مع أن هذا معلومة العدم فقهيا ومعلوم أن المتبايعين أو المتعاملين لا يقصدان التشريع. وإن كان المقيد به أو المعلق عليه الإذن والرضا والتسليم إن كان المراد تقيده بتحققها أي الإجارة والانتقال، تحققها الإنشائية تحقق الإجارة الإنشائية فهو حاصل، الإجارة الإنشائية حاصلة لأن الإجارة الإنشائية هي عبارة عن ما أنشأه المجير، وقد تحققت الإجارة الإنشائية. وإنما الذي يتخلف في العقود الفاسدة الإجارة الشرعية الملكية الشرعية للملكية الإنشائية، قلنا فيما سبق المسبب الإنشائي لا ينفك عن الإنشاء. إذن فالمعلق عليه الإذن حاصل، فإذا كان حاصلا فإذنه فعلي، فإذا كان فعليا إذن هتك حرمة ماله، لا نريد بهتك الحرمة إلا الإذن الفعلي في التصرف، فيكون حينئذ إذنه إذنا حاصلا وفعليا وبالتالي هتكا لحرمة المال ورفعا ورافعا للضمان. هذا الكلام غير تام من هذا الاستدلال، وذلك لأنه يمكن أن يناقش في كلا الشقين الجواب، يعني يمكن أن يختار الشق الأول ويقال أن المجير يقصد بالمعاملة مع علمه بالبطلان الشرعي يقصد التسبب إلى تحقق الملكية الشرعية من خلال الإنشاء. قيل أن هذا فيه يلزم منه محذور التشريع المعلوم العدم، لأنه يلزم منه أن يكون محرما مثلا هذا الإنشاء تكليفا لأنه تشريع وهو معلوم العدم. يقال في مقام الجواب عن هذا المحذور أنه لا يلزم التشريع، التشريع أو الحرمة الذاتية إنما تنشأ إذا الحرمة الذاتية أو التشريعية إنما تنشأ بملاك التشريع إنما تنشأ إذا تحقق أحد أمرين، إما الإخبار عن الملكية الشرعية لو أخبر وقال الملكية الشرعية موجودة هنا هذا كذب وتشريع مع علمه بالبطلان وعدم تحقق الملكية الشرعية، أو أن ينشئ ويعتبر الكبرى الشرعية بأن ينشئ يعتبر يجعل الملكية الشرعية، يقول أنا أجعل الملكية الشرعية هنا، لا حاول أن يجعل ويشرع الكبرى، كيف أن الشارع يجعل، هذا أيضا حاول أن يجعل الكبرى الشرعية يجعلها، كما أن الشارع ينشئ ويضع المجعولات ويضع القضايا الحقيقية، هذا أيضا إذا أراد أن يدعي ويعتبر القضية الحقيقية الكبروية، هذا أيضا فيه نحو تشريع وتقنين، أراد أن يقنن القانون، هذا أيضا تشريع. بأحد هذين النحوين، جعل الكبرى والقضية الحقيقية تشريع، الإخبار عن تحقق المجعول الفعلي الخارجي، الملكية المجعولة في الخارج، أيضا إخبار تشريعي أو كذب. وأما مجرد قصد التسبب الإنشائي بالعقد بالإنشاء إلى تحقيق صغرى لكبرى الملكية التي يجعلها الشارع، لا أن هذا يجعلها، هذا ليس تشريعا. وإن شئتم أن قلتم أن هذا قصد الإنشاء وقصد التسبب الموجود في باب المعاملات، قصد التسبب إلى إيجاد المجعول لا الجعل، الجعل لا يعتبره العاقد، قلنا في بحث سابق حينما أشكل على قصد التسبب في المعاملات وقيل بأن اعتبار الشارع أو الملكية الشرعية ليست قابلة لأن توجد بالإنشاء لأنه فعل الغير، فعل الشارع لا فعل العاقد، فكيف يعقل التسبب من قبل العاقد إلى تحقيق ما هو ليس فعله أصلا، فعل الغير؟ هناك أجبنا أن هذا خلط بين الجعل والمجعول، الذي يتسبب إلى إيجاده العاقد ليس هو الجعل، الجعل يجعله الشارع، وإنما الملكية الشرعية بمعنى جعل الملكية، وإنما الذي يتسبب إليه العاقد التسبب إلى إيجاد المجعول الفعلي بإيجاد مصداقه وبإيجاد موضوعه، هذا هو المراد بقصد التسبب إلى الملكية الشرعية. حينئذ من يقصد التسبب إلى إيجاد مجعول الجعل الشرعي هذا لا يشرع بلحاظ الجعل، ليس هو الذي يجعل الجعل وينشئ الجعل، وإنما ينشئ مصداقا، يعني ينشئ مجعولا جزئيا بإيجاد مصداق مثلا من مصادقه، يقصد هذا المعنى، يقصد بما غاية الأمر يقصد بما ليس مصداقا له شرعا أن يوجد ذلك المجعول الفعلي، وهذا لا يستلزم تشريعا محرما، لا هو إخبار لكي يكون من باب الإخبار تشريعا أو كذبا، ولا هو جعل للقضية الحقيقية وإنشاء للجعل لكي يكون تشريعا بملاك الجعل من قبل الشارع أو ولو بشكل مستقل، وإنما ينظر إلى الجعل الذي يجعله الشارع للملكية، يقول ذاك الجعل الذي الشارع جعله، ولا إشكال أنه قد جعله على موضوعاته، يقول ذاك الجعل أوجد موضوعه بما ليس موضوعا له، يقصد التسبب إلى إيجاد مجعول فعلي له، وهو يعلم أن هذا المجعول الفعلي سوف لا يوجد ذلك المجعول، يكون قد قام بفعل إنشائي يعلم أنه لغو لا يترتب عليه، من دون أن يلزم من ذلك تشريع. إذن فلا يكون قصده لإنشاء المجعول المعاملي لا يكون تشريعا إلا إذا رجع إلى الإخبار بفعلية المجعول الشرعي، أو إلى رجع إلى تشريع الجعل، جعل الملكية الكلية التي يجعلها الشارع، وكلاهما لا يلزم من قصد الإنشاء الذي يكون فيه قصد التسبب إلى إيجاد الملكية الشرعية بالمعنى الذي تقدم في معنى قصد التسبب. إذن فلا يلزم من ذلك أن يكون هنا تشريع، هذا أولا، يعني بلحاظ الشق الأول من كلام الماتين. ويمكن أن نختار الشق الثاني في كلام الماتين، بأن نقول أنه هنا إذنه معلق أو مثلا مقيد بحسب تعبيره بتحقق الإجارة الإنشائية. ماذا قال على هذا الشيء؟ قال وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل. هنا هذا الكلام أيضا غير تام، لأن معنى أن إذنه مقيد بتحققها الإنشائية يعني أنه إنما سلم وأذن في التصرف بعنوان الوفاء بهذا العقد الإنشائي الذي أوجده. العقد الإنشائي الذي أوجده أراد أن يفي به. من الواضح حينما يكون إذنه بعنوان الوفاء، تسليمه بعنوان الوفاء بهذا الأمر الإنشائي، وبهذا الأمر الإنشائي ماذا كان؟ هذا الأمر الإنشائي كان عبارة عن إعطاء تمليكه المنفعة بعوض، لا مجانا، في قبال الأجرة بحسب الفرق، تمليك للمنفعة في قبال الأجرة. فحينما يسلم أو يأذن بعنوان الوفاء بهذا الأمر الإنشائي ومقيدا بهذا الأمر الإنشائي، هذا معناه أنه يعطيه هذا المال في قبال العوض، لأنه يعطيه هذا المال مجانا وبلا عوض. نعم، هو يعلم أن هذا الإعطاء الذي هو جري ووفاء بالأمر الإنشائي، يعلم أنه هذا الأمر الإنشائي لم يمضه الشارع، فهذا باق واقعا على ملكه لم ينتقل إليه، فتسليمه تسليم لشيء بعد باق على ملكه، ليس أمره الإنشائي وإجارته الإنشائية متحققة واقعا، إلا أن علمه بالبطلان الشرعي وعدم تحقق الانتقال الشرعي لا يعني أن يكون تسليمه وإذنه حينئذ إذنا في أن يتصرف الطرف المقابل في ملكه وماله، لا يدل على أنه يرضى بأن يتصرف في ماله مجانا وبلا عوض، لأن هذا التسليم مع العلم بالبطلان وعدم الملكية الشرعية للغير إنما يكون دالا على الإذن في الإتلاف المجاني فيما إذا لم يكن مقرونا مع هذا الأمر الإنشائي. هذا الأمر الإنشائي والاعتبار الإنشائي وهو التمليك في قبال التملك الذي كلاهما إنشائي، يعلم أنه لم يمضهما الشارع، إذا لم يكن هذا موجودا حينئذ قد يقال من يعلم بأن هذا باق على ملكه ومع ذلك يسلمه للغير ولا يوجد أمر إنشائي، هذا إذن من قبله راض، هذا لا محالة، يكشف عن رضاه في أن يتصرف الغير في ماله. لكن في مورد يكون مع هذا العلم بعدم الانتقال الشرعي أمر آخر إنشائي يقتضي ذاك الأمر الإنشائي الجري عليه، وذاك الأمر الإنشائي عبارة عن ماذا؟ عن التمليك بالعوض، الذي هذا التمليك مسبب إنشائي لهما لا أنه مسبب شرعي. هذا التمليك بالعوض يريد أن يجري عليه ويريد أن يفي به بما هو مسبب إنشائي، إنشاء منهما حتى لو لم يكن الشارع موجودا أصلا. في مثل هذه الحالة التسليم الذي يكون يتعنون بعنوان الوفاء بهذا الأمر الإنشائي الذي هو شخصي لا شرعي، حينئذ الشخص الذي له هذا الإنشاء الشخصي ويسلم بعنوان التنفيذ هذا الأمر الإنشائي الشخصي له، كيف يكون تسليمه وإذنه دالا على أنه راض بالتصرف بتصرف الغير في مال هذا المستأجر في مال المؤجر مجانا ولا عوضا؟ كيف يكون له مثل هذه الدلالة حتى إذا كان عالما بأن هذا الأمر الإنشائي لم يمضه الشارع؟ لأن التسليم والإذن وفاء من خلال بهذا الأمر الإنشائي، والوفاء بهذا الأمر الإنشائي حينئذ لا يكون كاشفا عن أن صاحب هذا الأمر في بقطع النظر عن هذا الأمر الإنشائي أيضا راض بأن يتصرف الآخر في ملكه، ليس راضيا، لا دلالة فيه على أنه يكون راضيا، لو لم نقل فيه دلالة على أنه ليس راضيا، لأنه في الأمر الإنشائي قد جعل العوض وجعل المقابل ولو بحسب اعتباره الشخصي لا بحسب الاعتبار الشرعي الذي يمضيه الشارع. إذن فلا يكون هذا الشيء الذي لا يكون هذا الإذن إذنا بتصرف الغير وإتلاف الغير لما هو باق على ملكيته شرعا لا يكون تسليمه إذنا في هذا بالفعل، بل يكون تسليمه إذنا بحسب الحقيقة، يكون تسليمه إذن كاشفا عن أنه يأذن ويرضى بذاك الأمر الإنشائي الذي أنشأه، لا أنه يرضى مع قطع النظر عن ذلك الأمر الإنشائي، يريد أيضا يكون راضيا بأن الآخر يتصرف في ماله، فلا يستكشف منه الإذن الفعلي، لا يمكن أن يستكشف من مثل هذا التسليم الإذن الفعلي بأن المالك يرضى بتصرف المستأجر في مال المؤجر مجانا وبلا عوضين، وهذا واضح. إذن فلا يكون في المقام ما يدل على الإقدام على المجانية، ولا الإذن الفعلي في التصرف في تصرف الغير وإتلافه لماله أو هتك حرمة ماله. هذه العناوين التي هي ميزان ارتفاع الضمان في باب الإتلاف أو التلف لمال الغير، هذه العناوين التي هي ترفع الضمان والتي ترجع إلى عنوان واحد كما بينا، وهو الإقدام على المجانية. هذا لا ينطبق في المقام إذا كان المستأجر، إذا كان المؤجر في مقام وفاء سلم العين للآخر بعنوان الوفاء بذاك الأمر الإنشائي، حتى إذا كان عالما بأن هذا الأمر الإنشائي لم ينبه الشارع ولا يترتب عليه النقل والانتقال الشرعي، لا يمكن أن يستكشف من ذلك الإقدام على المجانية، بل بالعكس يستكشف الإقدام على عدم المجانية وجعل العوض في قباله بحسب اعتبارهم الشخصي. وهذا هو ما أشرنا إليه من أن الميزان في صدق الإقدام على المجانية وعدم الإقدام على المجانية بالاعتبار الشخصي والمسبب الشخصي، لا بما يمضيه العقلاء أو الشارع أو لا يمضيه. إذن فلا إقدام على المجانية، فلا فرق بين العلم بالبطلان أو الجهل في البطلان، في كبرى إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أقول في ملاك هذه الكبرى لا فرق، وهو عدم الإقدام على المجانية بين أن يكون المؤجر جاهلا أو أن يكون عالما. ثم أن بعض الأعلام استدل أيضا في نقض على السيد الماتين بأنه إذا كان الأمر هكذا، هذا التفصيل، قال هذا التفصيل بين العلم والجهل خلاف صراحة الروايات الدالة في موارد بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك الأمور المحرمة، مثلا الروايات الدالة على أن ثمن الخمر سحتون، أجر الزانية سحتون ونحو ذلك من الروايات. إذا كان هذا الإنسان الذي يبيع الخمر عالما ببطلان بيع الخمر شرعا، ومع ذلك وكذلك المشتري مع ذلك أقدم على شراء الخمر بثمن بناء على كلام السيد الماتن، لا يكون الثمن سحتا لأنه قد أعطاه أقدم بنفسه على هدر حرمة ماله، أذن للبايع أن يتصرف في هذا الثمن، فلماذا يكون سحتا؟ لا يكون سحتا حينئذ. لا يكون هذا سحتا، مع أن هذه الروايات تدل على أن هذا سحت، وإطلاقها تشمل أيضا ما إذا كان المستأجر عالما، ما إذا كان من يدفع هذا المال هذا الثمن، ثمن أو الأجر، ثمن الخمر أو أجر مثلا الزنا ونحو ذلك، حتى إذا كان عالما يكون ثمنه سحتا على الطرف الآخر، فهذا التفصيل خلاف مثلا تلك الروايات، خلاف إطلاق أو صراحة تلك الروايات. والعالم يكون ينبغي أن يكون سحتية الثمن بالنسبة إليه أفضل يعني أوضح من ذلك الغير من الجاهل. إذن فكلام السيد الماتن خلاف صراحة تلك الروايات، هذا الإشكال لا يمكن إيراده على السيد الماتن، إذ للسيد الماتن أن يقول بأن تلك الروايات ناظرة إلى السحتية. إذا فسرنا السحتون يعني حرامون، وكان إرشادا إلى الحكم الوضعي، فيكون معناه الحرمة الوضعية بمعنى الإرشاد إلى بطلان المعاملة، أن ذاك الثمن بما هو ثمن سحت يعني باطل لا يملكه هذا الإنسان. وهذا لا ينافي أن يجوز له التصرف فيه بملاك رضا المالك، بملاك رضا المالك يجوز له التصرف. يحملها السيد المتن على الإرشاد إلى هذا المعنى بناء على أن مفادها الحكم الوضعي فقط وهو البطلان. فالسيد المتن روايات ثمن الخمر سحتون أجر الزانية سحتون أيضا يعمل بها حتى في المقام، بمعنى أن هذا الثمن بعنوان أنه ثمن باطل وحرام لا يقع ثمنا، وهذا لا ينافي أن يكون التصرف فيه جائزا بملاك إذنه ورضاه، كما لو علمنا أنه على كل حال هو راض في التصرف في ماله سواء صحت المعاملة أو لم تصح. قد يحصل للإنسان إذن الفحوى يعلم بأن هذا المشتري على كل حال راض، فهل يلتزم؟ يلتزم بناء على أن مفاد هذه الرواية البطلان، يلتزم بأن هنا لا يجوز التصرف. أيضا عملا بهذه الروايات لابد هذا العلم هو أيضا يقبل جواز التصرف في مثل هذه الحالة. الإذن الذي يستظهره السيد الماتن يرجع في الواقع إلى شيء من هذا القبيل، نحن لا نستظهره إلا في المورد الذي يكون قرينة على إذن الفحوى والرضا المطلق من قبل المالك، أما هو يستظهره في تمام موارد العلم البطلان من قبل المالك، يقول نفس العلم بالبطلان قرينة مثلا على هذا. إذن فلا يلزم إلغاء العمل بهذه الروايات حتى في موارد العلم بالبطلان من قبل من يدفع الثمن والعوار. وإذا حملنا هذه الروايات على شيء أكثر من البطلان كما لا يبعد أن يكون بعضها هكذا، وهو الحرمة حرمة أخرى بعنوان آخر وهو نفسه دفع شيء في قبال الحرام، دفع شيء في قبال الخمر أو في قبال الزنا والبغاء ونحو ذلك، هذه في حرمة أخرى تكليفية كما في الربا زائدا على الحرمة الوضعية، يوجد فيها حرمة تكليفية ناشئة من أنه دفع المال في سبيل ارتكاب محرمين من المحرمات. وإذا كان ذاك حينئذ السحتية من تلك الجهة غير مربوطة بعد بالحرمة الوضعية، تلك حرمة أخرى تكليفية يمكن أنها تكون موجودة حتى هنا حتى في موارد العلم برضا المالك بالتصرف، حتى لو علمنا أن المالك للمال يرضى لبايع الخمر أن يتصرف في ثمنه في ماله سواء كان الخمر له أو لم يكن له، كان البيع صحيحا أو لم يكن صحيحا، لو كان قريبا له مثلا يحرز أن الفحوى مع ذلك يكون سحتا بلحاظ هذه الحرمة التكليفية. إذن فالإشكال بهذه الروايات على سيد الماتن في غير محله، وإنما الصحيح ما أشير إليه من أنه ملاك القاعدة قاعدة ما يضمن وما لا يضمن لا فرق فيه بين العالم والجاهل بالبطلان. العالم بالبطلان أيضا إذا كان قد جعل عوضا لماله لا يكون هناك ضمان لا محالة لأنه لم يقدم على المجانية. ثم يقول السيد الماتن ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، فإنها لو تلفت في يد المجر يضمن عوضها إلا إذا كان المستأجر عالما بالبطلان الطرف الآخر. أيضا كذلك قلنا أنه لا فرق بين العالم بالبطلان أو الجاهل إلا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه، هنا أيضا يكون هذا الدفع مثلا إذنا وتسليما وهدرا هتكا لحرمة ماله، قلنا ليس إقداما على المجانية ولا هتك لحرمة ماله. نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها، هنا حيث أن الثمن والأجر عين قد تكون باقية بعده ليست من قبيل المنفعة التي تزول ولا يمكن استردادها، ولهذا خصص هذا بهذا الجانب. قد تكون الأجر موجودة حتى مع فرض عدم الضمان، العلم بالبطلان جعله سببا لعدم الضمان، أما لم ينتقل إلى ملك الآخر فيمكنه ما دامت العين موجودة أن يستردها على القاعدة هذا. وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسمات، لأنه وقع بأمر هذا الإنسان المستأجر ووقع بعنوان الوفاء بالإجارة فلم يقدم على العمل مجانا. إذا كان جاهلا بالبطلان أيضا يقيده، إذا كان جاهلا الأجير بالبطلان، وأما إذا كان عالما بأنه الإجارة على العمل باطلة فيكون هو المتبرع بعمله كذاك الذي يكون هاتكا لحرمة ماله ومنفعته أو أجرته. إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر المستأجر أو لا. قلنا هذا الكلام غير صحيح، لا يكون متبرعا بعمله لأنه تبرع، لأنه أدى العمل بعنوان الوفاء بالإجارة الإنشائية في قبال ذلك العوض سواء كان بأمر المستأجر أو لا. أيضا صحيح، لا يحتاج إلى أمر من المستأجر، إذا كان بأمر المستأجر خب واضح، إذا كان بلا أمر المستأجر أيضا كذلك، لأنه صدر منه بعنوان الوفاء، يكفي صدوره بعنوان الوفاء بالإجارة لأن لا يكون فيه إقدام على المجانية، ولا يكون حينئذ قد تبرع بعمله ولا هتك حرمة عمله ولا أقدم على المجانية في العمل. ثم لو فرضنا أن هذا، لو فرضنا أنه أن العلم بالبطلان يوجب مثلا الإقدام على المجانية أو الإقدام على هتك حرمة المال والعمل، إذا هذا قد يمكن أن يقال به فيما إذا لم يكن هناك أمر من قبل المستأجر، أما مع أمر من قبل المستأجر إذا أمر المستأجر ينبغي أن يقال أنه حينئذ يكون ضامنا، إذا كان لم يكن هناك قرينة على أنه يريد المجان، لو أمر شخصا على أن يقوم له بعمل هذا العمل له مالية وقيمة في السوق، لو لم ينصب قرينة على أنه يريد منه هذا العمل مجانا، فحينئذ ظاهر الأعمال التي تدفع القيمة عليها أن الأمر بها يكون موجبا للضمان. ولهذا لو جاء شخص وأخذ بناء وأمره أن يبني له حائطا في بيته ولم يتفق معه على الأجرة، أو وقف سيارة وصعد فيها، هناك أليس يكون مستحقا؟ أو إذا كان معا ساكتين أليس ينبغي أن يدفع أجرة هذا الانتقال وركوب السيارة؟ لا، وإذن يدفع، لأن هذا الأمر في مثل هذه الموارد بنفسه ظاهر في الأمر، في الأمر بأداء العمل مع قيمته، مع ضمان قيمته، فأمر المستأجر حينئذ بنفسه يكون موجبا للضمان بهذه النكتة. فحتى لو قبلنا النكتة التي هو يقبلها قبلها، لا ينبغي التسوية بين فرض أمر المستأجر وعدمه، ينبغي تخصيصه بما إذا لم يأمر المستأجر، والأجير بنفسه تصدى للعمل، فقد يقال مع علمه بالبطلان تصديه للعمل إقدام على المجانية، أما إذا طلب منه أمره الأجير المستأجر قال تعال اعمل لي ولو كان بعنوان الوفاء بالإجارة، هذا الأمر ليس بأسوأ من الأمر بلا عقد الإجارة، ليس مثل هذا الأمر بأسوأ خارجا مما إذا أمره ابتداء بلا إقامة بلا أداء الإجارة الباطلة، ليس لو كان قد أمره ابتداء بالإجارة الباطلة كان هذا الأمر فيه ضمان، هذا أيضا كذلك. فالتسوية أكثر إشكالا، يعني عطف مورد الأمر المستأجر إلى مورد عدم أمره أكثر إشكالا حينئذ. إذن والصحيح أنه لا فرق بين أمر المستأجر وعدم أمره، حتى في فرض عدم الأمر فضلا عن الأمر يكون العمل مضمونا، لأن هذا الإقدام والعمل صدر بعنوان الوفاء بالإجارة، فليس هو إقداما على المجانية من قبل المالك، فيجب عليه رد أجرة المسمات أو عوضها. خب يقول فيكون هو المتبرع، إذن فلا ضمانة سواء كان بأمر المستأجر أو لا، فإذا لم يكن ضامنا، فإذا كان قد دفعه أجرة المسمى فيجب عليه رد الأجرة المسمات أو عوضها، إذا كانت بعينها موجودة يردها، وإذا كانت تالفة يدفع عوضها، ولا يستحق أجرة الميف لأنه تبرع متبرعون. وإذا كان المستأجر أيضا عالما، ذاك الذي دفع الأجرة أيضا عالما، فليس له مطالبة الأجرة المسمات أيضا، لأن هذا أيضا تبرع بالمال مع تلفها ولو مع عدم العمل من المجير، سواء عمل المجير أو لم يعمل حتى قبل العمل، لأن المفروض أن التسليم مع العلم بالبطلان، تسليم الأجرة من قبل المستأجر مع علمه بالبطلان حينما قدم الأجرة إلى الأجير قد تبرع مثلا هتك حرمة ماله، فلا يستحق، فليس له مطالبة الأجرة مع التلف. نعم مع وجود عينها يمكن أن يسترجعها لأنه بعد باق على الملك، ليس هذا بمعنى أكثر من الإذن وعدم الضمان لا أكثر. إذن فمع عدم التلف، مع عدم التلف له حق الاسترداد كما قال، لكن مع التلف ليس له مطالبة العوض حتى لو كان التلف قبل عمل العامل والأجير. هذا كله محل إشكال كما قلنا. فالصحيح أنه لا فرق بين العالم والجاهل من هذه الناحية، كما علق لعله كل المحققين على الماتين على المت علقوا بأن هذا التفصيل في غير محله، لا فرق بين موارد العلم والجاهل، وإن كان بعضهم قيده بموارد بأن لا يلزم غرورون، إذا كان هناك غرورون حينئذ يعني غرر أحدهم الآخر فالمغرور يرجع إلى من غره كما قلنا، إلا أنه لا يلزم غرورون، هذا الاستثناء استثناء منقطع، لا يلزم غرور في البين إذا كان الأداء والدفع كل من قبل كلا الطرفين بعنوان الوفاء بالإجارة وفاء بعقد المعاوضة، ليس هناك أي غرور من أحدهما للآخر سواء كان عالمين أو جاهلين أو أحدهما عالما والآخر جاهلا.